السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي يا أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. هذه منقبة عظيمة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أن الناس في أمر آل البيت كما هو الشأن في كثير من الأمور طرفان ووسط، فطرف أنزل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الرب سبحانه وسألوهم كما يسألون الله أن يكشفوا الضر وأن يجلبوا النفع، وقد كانت طلائع ذلك من الروافض زمان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. فقامت طائفة تغالي في حب علي مغالاة شديدة، حتى آل أمر فريق منهم إلى أن جعلوه إلها. ولما علم علي بذلك أمر غلاما له يقال له قنبر أن يحفر له خندقا وأن يجمع فيه حطبا وأن يشعل فيه النار، ففعل قنبر ذلك. فأتى بهم علي رضي الله عنه وعرضهم على النار: إما أن ترجعوا عن قولكم وإما أن تقذفوا في النار. فكان منهم من يصر ويقول: يشهد أن عليا رب النار، رب النار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فيموت على الكفر. وفي هذا يقول علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أزلت ناري ودعوت قنبرا. ففريق ساروا على هذا الغلو، وفريق آخر انتقصوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم النواصب الذين كانوا يسكنون الشام. فلذلك ما هو مقالات كثير من الشاميين غير محمودة وغير جيدة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سبب ذلك أن آل أبي سفيان كانوا يأمرون الناس بلعن آل البيت على المنابر، حتى إن معاوية وهو أفضلهم بلا شك كان يقول لسعد بن أبي وقاص، يعني أن معاوية أفضل آل أبي سفيان، لا يعني أنهم من النواصب أبدا، ولكن كان متحامل على علي تحاملا شديدا، يقول لسعد: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ قال: ما أسبه وقد سمعت فيه من رسول الله ثلاث خصال. فذكر الحديث، إلا أن أهل الشام طوروا ذلك وزادوا فيه زيادات شديدة وطعنوا في آل البيت طعونا شديدا. وقد لا يخفى عليكم قول القائلين: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به، عفوا قول القائل، فإن كلام الأمير محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني يقول في أبيات الشعر المشهورة جدا عنه: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها، يعض بأنياب الأساود والأزد، فيرميه أهل الرفض بالنصب شرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد. يعني أن الروافض يقولون عنه أنه ناصبي، يعني يسب أهل البيت، والنواصب يقولون عنه رافضي، أي يسب سائر الصحابة. فالحاصل أن الناس ما توسطوا في أمر آل البيت إلا أهل السنة والجماعة والحمد لله. وأهل السنة والجماعة أنزلوا آل بيت الرسول منزلتهم لما ورد فيه من الأحاديث. أما الأحاديث في شأنهم فمنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وكأن الرسول كان يتوقع بما أخبره ربه ماذا سيكون من بعده في شأن أهل البيت. أما معاوية رضي الله عنه فكان متأولا بعد التأول، لأنه كان أنزل نفسه منزلة أولياء الدم لعثمان، ويقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وأنا من أولياء دم عثمان، فأريد قتلة عثمان حتى يقتلوا. أما علي فقال: قتلة عثمان تفرقوا في وسط الناس، فأدخل فيما دخل الناس فيه، ثم إذا تمكنا من الأمر أقمنا الحدود على مستحقيها. فهذه الوجهات. أما غير معاوية رضي الله عنه فقد آذوا أهل البيت إذاء شديدا، ويكفي أن الحسين قتل شر قتلة، وأتي برأسه في طف إلى أمراء بني أمية وهم يعبثون بالسيف بين أسنانه ويطعنون في حسنه وجماله رضي الله عنه. فأهل السنة توسطوا في المسألة ولم يرضى عنهم الطرفان، لم ترضى النواصب عن أهل السنة ولم ترضى الروافض عن أهل السنة. أهل البيت وردت فيهم جملة من الأحاديث، منها ما سمعتم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأهل بيتي. وهي الرواية الصحيحة، أصح من رواية وسنتي، محمولة على أهل البيت المتبعين للسنة، ليست بمحمولة أبدا على أهل البيت المتبعين للبدعة أو من زاغ من أهل البيت. وإلا فأبو لهب من أهل بيت الرسول، من أهل البيت بمعنى أنه عم رسول الله. أن أهل البيت تعريفهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو جعفر والآخرون لا أضبطها الآن. الحاصل، أو يقول بعضهم أهل حمزة، لكن أراجع المسألة. فالرواية التي فيها إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله الأصح وأهل بيتي، وهي رواية مسلم. أما رواية وسنتي فأسندها ضعيفة لكن معناها صحيح، وليست في الصحيحين إنما هي في مستدرك الحاكم، وبالطبع تصح لأن سنة الرسول الحث عليها في كتاب الله كثير جدا، وكذلك في سنة النبي: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقد قال أبو بكر لعلي رضي الله عنه: والله يا علي، لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال أبو بكر أيضا: ارقبوا محمدا في أهل بيته. وفي هذا الصدد يقول عمر: والله لإسلام العباس بن عبد المطلب أحب إلي من إسلام الخطاب والدي، لأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. فأهل البيت لهم منزلة ينبغي أن ينزلوها، وخاصة إذا جمعوا صلاحا وثقا مع كونهم من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تعريفهم والأقوال فيهم فقد بسطها العلامة ابن القيم باتساع شديد في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أورد أقوالا كثيرة جدا في تعريف آل البيت، والذي ترجح من تلك الأقوال أن آل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحرم، إن لا نأكل الصدقة، إن آل محمد لا نأكل الصدقة. ويدخل معهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. وأما القول القائل وهو الشهير عند كثيرين من الناس أن الآل هم الأتباع وآل النبي أتباع النبي، واستدل قائله: ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. واستدل قائله بقول النبي الذي لم يصح عنه: سلمان منا آل البيت. فهذا كله مرجوح في هذا المقام، ذلك لأن حديث سلمان منا آل البيت لا يصح، ولأن قوله تعالى أيضا: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، الذين هم أقاربه أيضا وأتباعه على دينه، ولا يمنع أن يدخل معهم سائر القبط. فالآن على الراجح آل النبي من حرمت عليهم الصدقة، وكذلك أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد مزيدا من البحث ففي كتاب جلاء الأفهام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وعلى ما أذكر أنني نقلته أو أغلبه في تفسير سورة آل عمران عند تفسير قول الله جل ذكره: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا هو ما ينوع عليه أن كلمة الآل كغيرها من الكلمات قد تتعدد معانيها، فقد تأتي في موطن من المواطن ويراد بها الأتباع، وتأتي في آخر ويراد بها من حرمت عليهم الصدقة، والله أعلم. قال سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي يا أهل البيت. هذه منقبة عظيمة جدا لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولأهل البيت، ولا يكاد الشخص يتصور كيف يتجرأ الشيعة الروافض على الطعن في أمهات المؤمنين، خاصة عائشة وحفصة رضي الله عنهما، يطعنون فيهما طعونا لا تتصور ولا تتخيل. كيف هم مع هذه الآية الكريمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لما وجهوا بهذه الآية، تعني الشيعة الروافض، قالوا: المراد أهل بيت النبي علي وفاطمة وحسن وحسين، بدليل حديث الكساء المشهور وأنتم تصححونه. وحديث الكساء قد تقدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجللهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهيرهم تطهيرا. قالوا أي الشيعة، وما يدل على ذلك قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم، ولم يقل عنكن، ولم يقل عنكن. وكان الجواب على ذلك بأن سياق الآيات كلها قبلها وبعدها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رضت عنكم تؤكد لنا ما ذهب إليه العلماء من أن أهل البيت ليسوا بقاصرين على أزواج النبي، بل دخل معهم غيرهم من القرابات، قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شأن أهل البيت من الآيات قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال فريق من العلماء: لم يكن هناك بطن من قريش إلا وبين النبي وبينها قرابات. وقال آخرون أقوال أخر. وفي الباب: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، وهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم خمس الخمس من الغنائم. افترض أن لهم خمس الخمس من الغنيمة. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبق ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال: لم تزني امرأة نبيا قط، لم تزني امرأة نبيا قط. وحمل قوله سبحانه فخانتاهما على الخيانة في الدين، ليس على الخيانة في العرض، فإن الله ما دنس نساء الأنبياء بمثل هذا، والله سبحانه أعلم. قال: أما خيانة امرأة نوح فكانت تدلهم على ما يطلعه وعلى المؤمنين به، فيسمون المؤمنين به سوء العذاب. وأما امرأة لوط فكانت تدلهم على الأضياف، والله أعلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قبل أن ننتقل إلى هذه الآية الكريمة، ليعلم، وكما يقول القائل، إن من أشد أهل البدع عاطفة، وعاطفتهم جياشة جدا، الشيعة. وذلك لأن من منشأ أعمالهم ومن منشأ اتباعهم التعاطف الشديد جدا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي آل بالبعض إلى أن يؤلهوا عليا كما سمعتم. فأولئك الشيعة لما قرأوا القصص المختلقة وغير المختلقة التي فيها أن آل البيت ظلموا ظلما شديدا من بني أمية، حملهم ما قرأوا على المعاداة الشديدة جدا لكل من جرى بين بعض أهل البيت وبينه مشكلة. ومما يؤسف عليه أن الكتب التي سطرت في التاريخ، والتي ينقل منها كثير من إخواننا كتبا بكاملها في الفتنة وغيرها، كلها كتب لا يعتمد عليها، وليست لها أسانيد، حكايات وروايات ليست لها أسانيد. حتى الكتاب الذي يثني عليه البعض ثناء بالغا هو كتاب العواصم من القواصم، أو العواصم ابن العربي، يحتاج إلى تحرير شديد أيضا، فقد نقل أشياء لا أسانيد لها إطلاقا. وفي الحقيقة، قبل أن أبدأ في تحقيق أحاديث تتعلق بالفتن، من شدة ثناء الناس على هذا الكتاب أن له منزلة كبيرة في الثناء، لكن عند التحرير في الحقيقة كثير مما أورده أيضا لا أسانيد له. وهذا يكاد يكون من الأمثل الذين كتبوا في هذه الأبواب. أما إن أتيت على البداية والنهاية لابن كثير فمليئة أيضا بالأغاليط في هذه الأبواب، وكذلك تأريخ كتب التأريخ كتأريخ الطبري وغيره مليئة بالأشياء ثالثة الأسانيد. من هذه الأشياء أشياء أججت نار الفتنة بين المسلمين أجلت فتنة عظيمة جدا. وأنت الآن إذا قرأت فيها في بعض هذه المسائل تحقد على بني أمية أشد الحقد. إذا قرأت في بعض الكتب أن أبا سفيان مثلا لما قتل حمزة أو لما ولي عثمان الخلافة رضي الله عنه ذهب إلى قبر حمزة فركله برجله فقال هاي الخلافة قد عادت إلينا يا أبا عمارة، فنم كما شئت أن تنام. وتكلم بكلام كلام لم يسمعه أي شخص، يثور جدا على بني أمية ويقول أبا سفيان لا كما يقول الشعب أنه من المؤلفة قلبهم ولم يسلم إلى غير ذلك، بل تصفه بأوصاف أشد بناء على هذه الأشياء التي لا أسانيد لها. فالحاصل أن أهل الزيغ والضلال أزجوا نار الفتنة بأشياء مثل هذه الأشياء العاطفية، فأظهروا تمسكنا شديدا على آل البيت، وما حل بآل بيت الرسول من الظلم ومن الاعتداء، ومن ثم طعنوا في كل صحابة رسول الله، وكل واحد يأتون بموقف لهم علي أنه خذل عليا أو ما قتل مع علي، ومن ثم ينهلون عليه، حتى ذهبوا بأكثر الصحابة إلى أنهم زائغين وإلى أنهم ضللوا وإلى أنهم خونة. فكان هذا المنشأ منشأ الضلال الذي وقعت فيه هذه الفرقة وعدد من الفرق التي صارت مسارها. ولعله لا يخفى عليكم أن المختار ابن أبي عبيد الثقفي أول ما قام في ثقيف وحتى يستمع عليه الناس ادعى نصرة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فالتف الناس حوله كلهم يرون أن آل البيت ظلموا في بعض المسائل، وحدث بعض الظلم لا شك أنه حدث بعض الظلم لآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا آل البيت كان فيهم من الشجاعة ما كان يحملهم على رفع الظلم عنهم. فكان كان بين الحسين بن علي وبين أظن زياد أو أمير عفوا أمير بني أمية على المدينة، أو عفوا كان بين بعض آل البيت وبين بعض أمراء بني أمية على المدينة خلاف في قطعة أرض، فظلم الرجل الذي من آل البيت ما أستطيع الآن أن أسميه. فقال للأمير الأموي والله لا تؤدين إلي حقي أو لأحملن سيف الآن وأذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنادي فيه بحلف الفضول. حلف كان بين قبائل قريش على نصرة المظلوم، وقد أثنى النبي على هذا الحلف. فقام عبد الله بن الزبير وقال وأنا والله، وأظنه الحسين، كان ذلك في زمن معاوية رضي الله عنه، الحسين الذي كان صاحب المشكلة، قال عبد الله بن الزبير وأنا والله إذا لم يؤدى للحسين حقه لأحملن سيفي وأذهبن معه إلى المسجد ولأنادين بحلف الفضول ولا أترك سيفي حتى أقتل. وتبعهم على ذلك رجال كثيرون، فما كان من الأمير إلا قال أعطوهم حقه. فالشاهد أن آل البيت أيضا لم يكونوا بالمضيعين، إنما كان لهم حق بخسوا بعضه والله أعلم. الشاهد أن المختار بن أبي عبيد الثقفي أول ما قام وحتى يجمع الناس حوله ادعى أنه يناصر آل البيت، وأظهر تمسكنا أن آل بيت الرسول ظلموا، لا بد أن نؤدي لهم حقوقهم ولا بد أن نأخذ على أيدي من ظلمهم. فاجتمع له الناس، فلما اجتمع له الناس وتمكن منهم وثقوا فيه ادعى النبوة، ثم ادعى بعد ذلك الإلهية، فقتل إلى غير رحمة الله، نسأل الله أن يرحمه. يعني الحاصل قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن. حث على التعليم، حث لأهل البيت نساء النبي على أن يعلمن الناس ما تلي عليهن في البيوت من الآيات وكذلك من السنة. السنة وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد قال فريق من أهل العلم، قال فريق من العلماء في سبب كثرة أزواج النبي أن من المقاصد أن يذكرن ما يتلى في البيوت من السنن، فكل زوجة تنقل عن رسول الله ما رأته وما سمعته في حال منشطه، في حال مكرهه، في حال جلوسه، في حال قيامه، في حال سفره، في حال حضره، حتى تخرج سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، فيه أيضا حث للنساء على تبليغ الشرع، فقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، فإن كان ظاهره للرجال، إلا أن أيضا النساء لسنا بممنوعات من ذلك. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليس خاصا بالرجال، إنما عام للرجال وللنساء. وكذلك سائر النصوص التي وردت في فضل العلم الشرعي ليست بمتعلقة بالرجال فحسب، بل هي عامة، فلا تمنع المرأة أبدا من أن تتفقه في دينها، ولا في ذلك الفضل ولا في ذلك الثواب. وإن كانت تستطيع بس دعوة إلى الله فحسن، إذ الله قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وقال النبي: بلغ عني ولو آية، والله أعلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أما آية الله فقيل القرآن، أما الحكمة فقيل السنة. ولا شك أن السنة حكمة، السنة هي الحكمة ها هنا، وإن كان في بعض المواطن يذكر العلماء أن المراد بالحكمة وضع الأمور في نصابها الصحيح، وضع تنزيل المسائل منازلها اللائقة بها، والله أعلم. ثم قال تعالى: إن الله كان لطيفا، في معنى لطيف الذي لا يخفى عليه شيء وإن دق، لا يخفى عليه شيء الدقيق. والشيء اللطيف غالب الشيء الصغير، فمعنى اللطيف الذي لا تخفى عليه دقائق الأمور. ولهذا ختمت الآية في سورة لقمان، ألا وهي قول الله تعالى: يا بني، قول لقمان: يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ختمت بقول: إن الله كان لطيفا خبيرا، يعلم دقائق الأمور. إن الله كان لطيفا خبيرا، أن يعلم دقائق ما تخبرون، ما تخبرن به وما تتكلمن به وما تفكرن فيه. أما خبيرا فمعلوم. ثم قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. ابتداء قال بعض أهل العلم: هذه الآية الكريمة لها سبب نزول حاصله أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال يذكرون ولا نذكر يا رسول الله؟ فأنزل الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخره. هناك أمر أصولي يثار هنا، وفي غير هذا من المواطن حاصله. هل الخطاب في الشريعة للنساء للرجال فقط أم أن الخطاب في الشريعة يشمل الرجال والنساء؟ هل الخطاب في الشرع يشمل الرجال فقط أو أنه ينتظم الرجال والنساء على السواء؟ لا شك أن الأسلم دائما هو التفصيل. دائما التفصيل في ثلاثة، لأنني سأذكر مثلا أدلة القائلين بالوجه والوجه الآخر وتترون التفصيل أسلم دائما. فمن العلماء من قال خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، واستدل على ذلك بقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال تدخل فيه رجال يدخل فيه رجال والنساء، وأقيموا الصلاة دخل فيه رجال والنساء. قوله تعالى في شأن مريم عليه السلام وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات، فدخلت في النساء الرجال. يوسف أعرض عن هذا والتقدير لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات، دخلت في النساء في الرجال. فهذه وجهة. وجهة أخرى أن النساء لهن خطاب مستقل. إن المسلمين والمسلمات لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء، كذا قال البعض. ودولا التفصيل أسلم في جل المسائل، حتى المسائل التي يديرونها هذه الأيام، الإيمان، العمل شرط كمال وشرط صحة، إلى كل المسائل التفصيل فيها أريح وأهدأ للبال. فنقول هناك نصوص موجهة للرجال، لا شك أن النساء يدخلن فيها، ولا يستطيع مسلم أن ينكر ذلك. وأقيموا الصلاة خطاب للرجال، لكن النساء دخلن فيه. كتب عليكم الصيام دخل فيه النساء، وهكذا أمور كثيرة دخلت فيها النساء. لكن وجاهدوا في الله حق جهاده، إذا عملت الجهاد على القتال ما دخلت فيه النساء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، النساء لسنا بداخلات في هذا. فإذا لزمت التفصيل وطلبت المسألة المنازع فيها استراح بالك. هناك أمور أشكلت على العلماء من قبل بسبب التفصيلات، ومن أشهرها في هذا الصدد مسألة المجامع في رمضان، الذي جاء إلى النبي وقال احترقت، هل المجامع في رمضان هذا عليه وحده الكفارة أم عليه وعلى زوجته الكفارة، أم الكفارة عليهما معا؟ أعني الكفارة الواحدة تشمل الاثنين. فبكل قال بعض أهل العلم، فريق قال عليه كفارة وعليها هي الأخرى كفارة، لأن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، إذا أنت عليك كفارة وزوجتك عليها كفارة. وقال آخرون إن النبي سكت عنها ولم يلزمها بكفارة فلنلزمها. وقال فريق ثالث النبي أمر بالكفارة وفهم أن هذه الكفارة عنه وعنها، يبقى واحدة تشمل الاثنين. وقال فريق الرابع بالتفصيل إن كانت مكرهة وإن كانت موافقة. فبارك الله فيكم. قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويترقي هي أفادة الترقي. أن عند الجمهور المؤمن أعلى درجة من المسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ترقي أيضا. أما القانت فمن معانيها المطيع، ومن معانيها الخاضع، ومن معانيها الذي يطيل القيام في الصلاة، ومن معانيها الساكت الخاشع، ومن معانيها المكثر من الدعاء. فالداعي قانت الذي يقول يا رب ارزقني، معناه انه يقنت. السكوت نزلت قوم لله قانتين فأمرنا بالسكوت. أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام. قنت النبي في الفجر أي دعا في الفجر. فكلها من معاني القنوت. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، في حديثين مع الناس، بل وصادقون أيضا مع الله سبحانه وتعالى. فالصدق هنا عام، صدق مع الله وصدق مع خلق الله. الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، كما يقول العلماء في الصبر عموما صبر على التكاليف الشرعية. أمرت بالصلاة فاصبر عليها، أمرت بالمرابضة في الجهاد فاصبر على المرابضة، صبر على التكاليف الشرعية، صبر على الضر في الأبدان والقلة في الأموال والمصائب عموما، صبر على عن الحرمات التي حرمها الله عليك، يعني صبر على العمل بما كلفت به من ربك. هذا الصبر الأول. الصبر الثاني صبر عن المحرمات، يعني امتناع عن المحرمات. وأصل كلمة الصبر معناها الحبس، معناها الحبس. فلان مصبور يعانون محبوسا. رأى ابن عمر صبية قد صبروا دجاجة وجعلوها غرضا، صبروا دجاجة وجعلوها غرضا، قال لعن الله من فعلها. صبروا دجاجة يعني جابوا دجاجة ربطوها وبدأوا يمشينوا على هذا الطوب مثلا كده أو بالسهام، فصبر الدجاجة حبسها. ومنه قولهم قتل الحجاج بن يوسف الثقفي 120,000 نفس صبرا، يعني خرجهم من السجن والبحث، يعني ليس قتل في حروب، إنما الناس محبوسة يخرجها ويقيدها ويقتلها، يعني كحكم بالأعدام في أزماننا. فالحاصل من ذلك أن الصبر له ثلاث معان عند العلماء، له ثلاث اتجاهات. صبر على التكاليف الشرعية التي كلفنا بها من ربنا. كلفنا الله بالصيام فصمنا، كلفنا الله بالصلاة صلينا، بالحج فحججنا، بالصدقة فتصدقنا. هذا صبر. وصبر آخر عن الحرام بمعنى امتناع عن الحرام. صبر بمعنى اللزوم وهذا بمعنى الامتناع. نهينا عن السرقة فصبرنا على ذلك، على ذلك الناس، وهكذا. الصبر الثالث صبر بمعنى عدم التصحط على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. وكما قال فريق من علمائنا إن المؤمن أمره دائر بين حالين، نصف صبر ونصف شكر. لأن حالة هكذا في الدنيا، إما أنك في نعمة قل الحمد لله أو في ابتلاء تقول الحمد لله، تصبر عند الابتلاء وتشكر عند النعماء الحمد لله. إذا كنت في عافية فالحمد لله تشكر، مبتلى في بدنك تصبر، وهكذا حالك دائما. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات، كل فقرة لها محاضرة مستقلة إنما إشارات فقط. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، يقول العلماء ومن حسن الترتيب في هذا الكتاب العزيز أن يأتي قوله والحافظين فروجهم بعد الصوم، بعد الصوم، لأن الصوم وجاء. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله، استنبط بعض العلماء من ذلك أن أهل الفضل والصلاح قد تصدر منهم ذنوب، لأنه لما يذكرون كلها خفى الخير، كلها خفى الخير. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، من هؤلاء؟ لهم مغفرة. إذن هم ارتكبوا أشياء. ففي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. وقال عليه الصلاة، بل قال الله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، في الآية الأخرى بما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. فإذا كان ذلك كذلك، فإذا زلت قدم شخص ينبغي أن تلتمس له، أن تلتمس له الأعذار، وأن تقال له العثرات، ويؤثر ولا يوضح ولا يشهر به، إنما قدر الاستطاع يكون العلاج على قدر الداء الموجود، ولا تتسع الرقعة ولا البقعة. فلعله ابتلي اليوم وتبتلى أنت غدا. ويكفينا حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال تعالى: حافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. فسبحان الله، ما يقول، ما يكاد يكون شيء. أمرنا بالإكثار منه في الكتاب العزيز إلا الذكر، إلا الذكر والعلم. يعني ما أمرنا بالإكثار من المال، ما أمرنا الله بذلك، بل العلم الذي أمرنا به. قال تعالى: وقل ربي زدني علما. وكذلك الذكر، فالعلم الشرعي وذكر الله عز وجل دائما يحرص الشخص على الازدياد فيهما، كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فدوما جزاهم الله خير إخواننا يذكروننا بصيام الاثنين والخميس، وغدا الاثنين إن شاء الله. غدا الشك، من كانت له عادة ألا وهي صيام يوم الاثنين فليصم، ومن كان يريد أن يصومها ولم يكن يصوم الاثنين فلا يصوم. جزاك الله خير. يعني غدا 29 ولا 30؟ ما 29. ولا شوف نعم لا عموما بس هو ما كانوا يتحرون يعني ما كان الحديث عن يوم الشك في شأن شعبان إلا هو في رمضان بس يعني ليه كان صلح رمضان مش ليه رمضان كده كده صايم يعني إذا كنت تصبح العيد كنت كده كده صايم يعني صايم 29 وصايم 30 فالشك الذي هو 30 من شهر شعبان من شهر شعبان وبعدين ليه مسميه شك يا شيخ محمد ارجع رجعت عن قولي يا جمال شك بتاع رمضان يا شيخ محمد كمالك توك مش بتاع العيد يا شيخ عيد مين يا شيخ بتاع رمضان نعم هو في ما خلاص غير الكلام اللي قلنا توتنا يا شيخ محمد الله يسلمك فتاة يتيمة تقدم شاب للزواج بها يريد أن يعقد عليها دون أن يسجل العقد حتى لا تحرم من معاش أبيها فإذا جاء وقت البناء سجل هل هذا جائز؟ هذا غش الحكومة غش الحكومة لا يجوز المحافظ لو غش قلنا المحافظ حرام لكن أنت حرام صغير يعني وأنت برضه نفس الشيء يعني فلا غش ولا يجوز جزاك الله خير طيب مصلحة ما يبني بها معاش هو المعاش ده مش مشروط اسأل سؤال يعني المعاش مشروط مشروط والمؤمن عنده شروطين هل يجوز للورثة ان يتنازلوا لاحدهم عن نصيبهم من الميراث قبل ان يقسموا الميراث اذا كان ذلك بطيب نفس فلا بأس هل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة على كواكب أخرى؟ الله أعلم لكن ما من موضع شبر في السماء إلا عليه ملك ساجد أو قائم والله أعلم أما بشر لا أعلم هل يجوز لامرأة أن تعلم الرجال أمور الدين؟ إذا كانت بمنزلة جدتي فلا بأس يعني الفتنة مأمونة إذا كانت بمنزلة الجدة والفتنة مأمونة الفتنة مأمونة إذا كانت شابة وأنت شاب فلا إلا من وراء حجاب وللحاجة وللضرورة ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعائلة للحجر الولد للفراش يعني للأب أو للزوج الذي وضع زوجته فراش الزوجية وللعاهر للزاني الحجر يعني حجر الرجم الذي يرجم به لا في الجرائم يعني مثلا الله يعافيك أنا أنزلها عليك عشان تفهمها ولا تنساها جاءت امرأة فاتهمتك أنت بتهمة الزنا قالت إنها ولعياذ بالله زنت قيل لها زنيت بمن؟ أنت زنيت قالت فعلت الفاحشة بمن؟ قالت بفلان الحد يقام عليها هي وأنت تقرر هل فعلت أو لم تفعل فبناء على إقرارك تنال الجزاء أو تترك خدت بالك لأن المعترف يعترف على ماذا؟ على نفسه وأنه يمكن أي امرأة ساخلة تلحق التهمة بأي رجل واحدة مثلا تتخلص من زيد من الناس زيد رجل متزوج ومستقر وهي بك تقول ما أتخلص منه أرجمه فتدعي أنها زنت تقول مثل جلده سهلة لكن هو في حقه يكون كان الرجل فالناس اخلص منه واخذ مجال واخذ بالك. فالمعترف انما يعترف فقط على نفسه. ولد مين بقى؟ اذا نفعه الاب عن نفسه انتفى. ده في محل النزاع يا شيخ، يعني في محل النزاع، يعني في امرأة ولدت فجاء الرجل الغريب يقول هذا الولد ولدي، وقال زوجها هذا الولد، فننقل الولد لمن؟ صوت الزوجية. بس حالة ماذا؟ حالة النزاع. الله يكرم. تحويل الوصية جائز. هذه مسألة نازلة غريبة ما سئلت عنها من قبل. رجل مات وترك زوجة وذرية، ولهذا الرجل مني محفوظ في مركز التخصيص. فبعد أن مات طلبت امرأته هذا المني ووضع في رحمها فأنجبت ذكرا. بعد ما الرجل مات بسنوات يسأل هذا زائد أو غير زائد، هل يشارك المرأة في الميراث أو لا يشارك الأولاد في الميراث أو لا يشارك؟ ده يقعد يخلف 20 سنة بقى. ما في بنت. لا يعلم المسألة تراجع عليك. لا يا أخي، يقول إنها حصلت يعني وسانجبت والمرأة تسأل. لا علم لي الآن، بارك الله فيك. ما حكم مشاهدة النساء للمصارعة؟ لا تجوز. النساء تكشف عظيم للعورات، حرام. أقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كذلك النساء تكشف فيها نظر إلى العورات، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. يعني سبحان الله، الكفار دول بيجعلوا يعني الناس عندهم كالحيوانات، مصارعة بني آدمين، ملاكمة، ضرب. المصارعة دي ترى عادة وصلت، بس مش بالطريقة القذرة اللي بيعملوها دي، والعياذ بالله. هل يجوز شرعا إذا تقدم لها شخص من الصعيد أن تشترط عليه أن تعيش في بلدها ولا تذهب معه الصعيد؟ يقول إيش قادم؟ يجوز؟ يعني واحد اشترط على محمد عبد الجواد حاجة؟ يعني اشترطت ولا ما اشترطت؟ المهم يجوز الاشتراط. يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج ألا تخرج من بلدها. قل لها أنا جلت في بلدي لا أستطيع أذهب إلى دولة أخرى. عليه إذا جاء واحد سعودي يقول لها اشترط، قالت الزوجة اشترط ألا أذهب إلى السعودية، ينظر لها الشرط ولا لا شرط؟ ينظر. يقول دخل للإصلاح بين زوجين، فقالت الزوجة إن زوجها قال لها باللفظ عليه الطلاق بالثلاثة، لو فعلت كذا تكوني محرمة عليه. تقول الزوجة إنه شديد الغضب، عندما سألت الزوجة عن هذا القول قال لا أذكر شيئا أكثر من الحدث بالطلاق باللفظ السابق. ما الكفارة؟ كفارة يمين. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. نعم شيخ. كيف قال النبي هذا؟ أخوكم يقول النبي قال ما بعث الله نبيا إلا بعد 40. يقولون ما نعرف بالسند، ثم انهم يقولون ان عيسى مات، الله اعلم ايضا ما نعرف بالسند، وابن 33 فالله اعلم، كل لا سند له. نعم رفع عصر احسنت، لكن اقصد بعث قبل يعني كلم الناس واتيناه الحكم يحيى عليه السلام. السلام عليكم ورحمه الله.